التي يستدل بها على وجود الفحص والشبهات، ومثل في أخباري وجود التعلم غلط لكي الشهيد أن هذا الواجب وهذه الأخبار إذا وصلت للمكلف من يدين ولو اتفاقين، المكلف الذي لم يفحص بعد في الشبهات تفيده حينئذ في تقييد إطلاق أدلة الأصول البراءة الشرعية وغيرها إذا تمت سندان ودلالتين، وإلا فمن لم تفحصه هذه الأخبار يكون حينئذ لا بد وأن يستند إلى أحد الوجوه السابقة في المنع عن جريان البراءة أو الأصل التخصيصي، وهذا الواجب يفيد في من كان عالما بوجود هذه الأخبار الخاصة الدالة على وجود التعلم، لأن هذا الكلام على إطلاقه غير تام، بل هذه الأخبار أو هذا الواجب يفيد حتى من لم يصل إليه هذه الأخبار، وإنما تحتمل ذلك. يكفي أن يحتمل المكلف وجود روايات تدل على وجود التعلم وتدل على تقييد إطلاقات أدلة الأصول العملية في الشبهات قبل الفحص، لأن احتماله يكون حينئذ كافيا في سقوط إطلاق أدلة الأصول التخصيصية عن الحجية، لأن حجية الإطلاقات والعمومات أيضا منيطة بالفحص على ما تقدم في بحث العام والخاص، وقد يأتي في بحث التعارض حجية الظهور أيضا في ظهورات الشارع تكون منوقة بالفحص قبل الفحص، الظهورات أيضا ليست حجية قبل الفحص عن مخصص ومقيد ومعارض لها الحجية، إنما هو الظهور الذي لا يوجد في معرض الوصول ويكون مقيدا في إطلاقها، إذن مقيدا في إطلاقها، إذن توفي احتمال وجود مقيد لإطلاقات الأدلة الترخيص للأصول الترخيصية وأدلة البراءة ونحوها، لو كان يحتمل وكل مكلف يحتمل هذا الشيء، كل مكلف أو فقيه لم يفحص بعده يحتمل هذا الأمر، إذن سيكون الاحتمال كافيا بالنسبة إليه. نعم، لو فحص ولم يجد مخصصا ومقيدا لأن لم تكن عنده هذه الروايات دلالة أو سندا، حينئذ يكون الإطلاق مثلا محكما في حقه، أما أن يكون عالما بهذه الأخبار اتفاقا وصفة هذا ليس شرطا. هذا ملاحظتنا على هذا المرض. الآن لابد أن ندخل في أصل هذا الوجه، الوجه التاسع، نثبت الروايات الدالة على وجود التعلم، وهذه الروايات على طوائف عديدة بألسنة مختلفة، بعضها وردت بعنوان وجود التعلم وفين طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، بعضها ورد بعنوان الحس والأمن بالتفقه في الدين، بعضها ورد بعنوان الأمر بالسؤال عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وأنهم هم أهل الذكر، بعضها ورد بعنوان أن من لم يتعلم من يخالف يوم القيامة يوقف بين يدي الرب ويقال هل كنت عالما فخالفت أو لا، فإن قال نعم إذن قال لماذا خالفت، يسقط عليه الأقار. إذا قال لا يقال له هل لا تعلمت؟ هذا اللسان الأخير أفضل هذه الألسنة. رأيت من الروايات لإثبات المطلوب، لأنها تدل على أن عدم التعلم أو الوقوع في المخالفة والاقتحام، مخالفة الشارع المستند إلى عدم العلم المستند إلى ترك التعلم، هذا لا يكون مؤمنا بل يكون فيه عقوبات منججان. لسان من ألسنة المنجدية وإيجاب الاحتياط وإدراج الاهتمام بالتكاليف في موارد الشبهات قبل الفاح قبل التعلم. وأما الروايات الأخرى الطوائف الأخرى فيمكن المناقشة في دلالتها، لأنها مثلا ناظرة إلى مسألة أصل وجوب التعلم بالوجوب الكفائي لحفظ العلم والفقه، خصوصا إذا استظهر منها أن المراد من طلب العلم الطريقة مطلق العلم لا العلم الأحكام فقط، مطلق العلم بالشريعة فلسفتها واعتقاداتها وأفكارها ومعارفها الأخرى لا خصوص الأحكام الإلزامية. أيضا نظر فيها إلى التنجيز والتنجز للحكم الإلزامي وفي التفقه أيضا كذلك في الدين، فإن الدين أوسع من ذلك. روايات أن اسألوا أهل البيت ونحن أهل البيت أيضا قد تكون ناظر إلى وجوب الرجوع إليهم ومرجعيتهم ومصدريتهم في أخذ المعارف الإسلامية وأخذ الدين لا المسالك الأخرى التي المدارس الأخرى التي أسسها المنحرفون أمام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. المهم من هذه الأدلة من هذه الروايات الطائفة الأخيرة فإنها واضحة الدلالة في أن ترك التعلم إذا استند إليه المخالفة لا يكون عذرا بل يكون فيه استحقاق العقوبة من الجود، وهو معنى إيجاب الاحتياط في الشبهات ومنجزية الواقع المحتمل في موارد الشبهات قبل الفحص وترك التعلم. أنه مع ذلك وقع إشكال من قبل بعض المحققين الأصوليين في الاستدلال بهذا الوجه، ويوجد عدة إشكالات لا بأس لذكرها مع التعليق عليها سريعا. الإشكال الأول أنه قال المحقق العراقي على ما في تقريرات بحثه أن أخبار التعلم لعلها ناظرة إلى موارد العلم الإجمالي ولا إطلاق مثلا لا شمول لها لموارد شبهة قبل الفاح من دون علم إجمالي للتكليف، أو يمكن تقييدها بذلك مثلا بعد التعارض تتقيد مع إطلاقها في أدلة براءة تتقيد بذلك. هذا الإشكال جوابه أولا أن هذه الروايات ليس فيها ما يقتضي الاختصاص ظاهرها، خصوصا الطائفة الرابعة النظر إلى أن نفس عدم العلم الناشئ من ترك التعلم يكون من الجدان، لا أن العلم الإجمالي يكون من الجدان. قل هل لا تعلمت؟ لا تعلمت معناه أن عدم العلم هو ميزان التنجيز، لا أن وجود علم إجمالي بالتكليف يكون ميزان التنجيز. وهذا اللسان ظاهر في الإطلاق بل ظاهر في النظر إلى الشبهة البديهية أيضا، فإن نفس الشك وعدم العلم وحده من الجيل سواء كان علما إجمالي أو لم يكن علما إجمالي، فضع اختصاصها في غير محله. نعم في هذا قد يقال أنه النص بينها وبين روايات الأخبار براءة سلام العموم والخصوص المطلق، فإن هذه الروايات تشمل نواب العلم الإجمالي وتشمل نواب الشك البديهي قبل الفحص. روايات البراءة تشمل موارد الشك البدوي قبل الفحص وتشمل موارد الشك البدوي بعد الفحص وعدم وجدان الدليل على الفوق، ولا تشمل موارد العلم الإجمالي مثلا، لأن موارد العلم الإجمالي لا تجري فيها البراءة. فموارد العلم الإجمالي موضع استراق هذه الأخبار عن أدلة البراءة، وموارد الشبهة بعد الفحص وعدم وجدان الدليل بعد التعلم وعدم وجدان دليل على الحكم الإلزامي مورد افتراق أخبار البراءة عن هذه الأخبار، ويتعارضان في الشبهة قبل الفحص. أخبار البراءة مثلا تدل على الترخيص، وهذه الأخبار تدل على التنجيز وإيجاب الاحتياط، ويتعارضان مثلا. إما أن هذا الكلام أيضا غير تام بهذه الصيغة، وذلك لأننا تارة نمشي حسب مسلك المشهور من أن موارد العلم الإجمالي مشمول لإطلاق أدلة البراءة أيضا. في الأمر لمحظور عقلي وهو قبح الترخيص والمخالفة القطعية، حينئذ لا يوجد براءة، وهذا المحصول العقلي يفترض انه بمثابة المقيد المنفصل لا المتصل، لانه محظور برهاني لا محظور مثلا قرفي. اذا اخترنا هذا المسلك هو اذن تكون النسبة بين الطائفتين اخبار البراءة وهذه الروايات العموم والخصوص المطلق لا من وجه، لان اخبار البراءة تشمل تمام الشبهات قبل الفحص بعد الفحص بلا علم إجمالي مع علم إجمالي. ولكن الآن هنا يوجد مخصصان، مخصص عقلي برهاني يخرج خصوص موارد الأخبار موارد العلم الإجمالي، ومخصص آخر شرعي وهو هذه الروايات يخرج الشبهة قبل الفحص سواء كان في علم إجمالي أو لم يكن في علم إجمالي. وكلا المخصصين في نفسهما أخف من عمومات البراءة فيخصصان البراءة، ولا معنى لأن نعمل إحدى أحد المخصصين وهو البرهاني العقلي قبل المخصص الآخر فتنقلب النسبة بين العام وبين المخصص الآخر للعموم من وجه، فإن هذا غير صحيح حتى على من يقبل انقلاب النسبة. فعلى هذا المبنى هذه الأخبار أخص فتخرج الشبهات قبل الفحص سواء كان فيها علم إجمالي أو لم يكن عن إطلاق هذه الأخبار، والشبهات بعد الفحص مع العلم الإجمالي يخرجه المخصص أيضا البرهاني. وأما إن قلنا بأن هذا المقيد لبي متصل ليس منفصلا، إما لكونه عقليا بديهيا مثلا أو لكونه عقلائيا كما هو الصحيح، حينئذ النسبة تكون عموم من وجه، لأن أخبار البراءة ذاتا لا تشمل في نفسها موارد العلم الإجمالي قبل الفحص أو بعد الفحص، بينما أخبار التعلم تشمل موارد العلم الإجمالي أيضا. حينئذ هنا تكون المعارضة بنحو العموم من وجه، إلا أنه هنا أيضا تكون النتيجة بصالح أخبار التعلم والتنجز للبراءة والترخيص، وذلك إما لأن هذه الأخبار حاكمة ناظرة إلى أدلة البراءة ولو من جهة أنها تفترض الجهل وما يقتضيه الجهل في نفسه من العذر، لكن يقول الجهل الذي ينشأ من ترك التعلم ليس عذرا، فكأن فيه سنخ نحو نظر وتوجه إلى معذرية الجهل التي هي مفاد أخبار البراءة، وكأنها تنظر إلى ذاك المقتضي وتقول هذا المقتضي اقتضاؤه فيما إذا لم يكن ناشئا من ترك التعلم، عدم العلم والجهل إذا لم يكن ناشئا من ترك التعلم يكون عذرا، لا ما إذا كان يمكنه أن يتعلم لكن لم يتعلم، فيكون بحكم ما فيكون حاكما بحسب الحقيقة. فإذا كان حاكما الحاكم يتقدم على المحكوم بلا ملاحظة النسب بينهما، فتكون الشبهات قبل الفحص خارجة عن أدلة البراءة بهذه الرواية. إما بهذا البيان أو ببيان آخر، وهو أنه لا يمكن تخصيص أخبار التعلم بخصوص الشبهة قبل الفحص مع العلم الإجمالي، بخصوص الشبهة قبل الفحص مع العلم الإجمالي، لأن هذه الأخبار واضحة الدلالة على أن ملاك التنجز هو عدم العلم الناشئ من ترك التعلم. فإذا خصصنا وقيدنا أخبار التعلم في مورد الاجتماع مع أخبار البراءة وهي الشبهات قبل الفحص بلا علم إجمالي، فقيدناه بموارد الشبهة قبل الفحص مع العلم الإجمالي، يعني مورد الاجتماع إذا رجحنا أدلة البراءة على أدلة التعلم، يلزم إلغاء هذا العنوان الوارد في لسان أخبار التعلم، إذ حينئذ مورد العلم الإجمالي سواء كان هناك ترك للتعلم أو لم يكن هناك ترك للتعلم، سواء كان الجهل فيه ناشئا من ترك التعلم أو كان الجهل باقيا حتى بعد التعلم والفحص، العلم الإجمالي بنفسه منجز ويوجب التنجيز والاحتياط كما هو ثابت. إذن فحيثية ترك التعلم أو كون الجهل ناشئا من ترك التعلم، هذه الحيثية لم تكن دخيلة في هذا الفرق، وهذه الروايات واضحة الدلالة على أنها تريد أن تجعل للجهل الذي ينشئ من ترك التعلم دخلا، يجعل لهذا الجهل دخل في التنجز، يقولوا لترك التعلم دخلا في التنجز، فإذا لم يكن لترك التعلم داخل في التنجز، إذن هذا العنوان المأخوذ في هذه الروايات لم يكن مؤثرا وكان لغوا لاغيا لا مورد له، لأن موارد الإجمالي سواء ترك التعلم أو تعلم ولم يحصل على نتيجة، العلم الإجمالي منجز وفيها تنجيز، فترك التعلم لم يكن موجبا حينئذ لتنجيز لم يكن ثابتا، هذا بحكم إلغاء هذا العنوان الوارد في هذه الروايات. إذن هذا معناه أن هذين العامين من وجه أحدهما لا يمكن تخصيصه بمورد الافتراق بخلاف الآخر، مورد الاجتماع لا يمكن إخراجه من أحد الدليلين العامين من وجه، لكن يمكن إخراجه من الآخر، وهذه قاعدة سوف تأتي في بحث التعارض، كل عامين من وجه يجتمعان في مورد الاجتماع كان إخراج مورد الاجتماع من أحدهما مسابقا مع إلغاء عنوانه دون الآخر، أصبح هذا الأول أخص بحكم الأخص من العام من الوجه الثاني، بحيث يخرج مورد الاجتماع عن العام الثاني ويدخل فيه في الأول. هنا الأمر هكذا، تخصيص أخبار التعلم بموارد العلم الإجمالي بحكم إلغائها عرفا، لأنه لم هناك المنجزية ثابتة بالعلم الإجمالي سواء كان تعلم أو لم يكن فحص أو لم يكن فحص، فلا دخل لعدم الفحص في المنجزية، فهذا إلغاء لذاك الدليل، فلا يمكن إخراج مورد الاجتماع وهي الشبهة بلا علم إجمالي قبل الفحص إخراجها من أخبار التعلم وإدخائها في أخبار البراءة، بخلاف إخراجها من أخبار البراءة وتخصيص أدلة البراءة بالشبهات بعد الفحص، فإن اختصاصنا بالشبهات بعد الفحص لا يكون في إلغاء لها، ليست تؤكد عن الإجمالي قد يكون مع الفحص أيضا، ليست تؤكد وإنما في جزء منه، بالإضافة إلى أن هذا ليس تأكيدا على إلغاء، لأنه يقول العدم العلم منجز كما قلنا، لا أن العلم الإجمالي منجز هم يلزم إلغاء العنوان، أخبار التعلم يقول الجهل وعدم العلم منجزون، عدم العلم الذي ينشأ من ترك التعلم منجزون، لا أن العلم منجز سواء كان تعلم أو لم يكن فحص وتعلم. إذن ليس هكذا، يقول هل لا تعلمت، لا يقول لماذا لم تعمل بعلمك الإجمالي، لم يقول هكذا الرواية، إذا قال لم أكن أعلم فيقال هل لا تعلم، إذا هل لم أكن أعلم معناه لا حتى لا علم إجمالي له بحث الحقيقة.
إذن فأخبار التعلم إما يدعى أنها أخف واقعا أصلا ناظرة إلى مورد عدم العلم الإجمالي كما لعله في بعض ألسنتها، أو لا يمكن تقييدها بموارد العلم الإجمالي لأن هذا في حكم إلغاء العنوان المأخوذ فيها، فيكون أخف بحسب الحقيقة من أخبار البراءة، لا أن النسبة بينها بينهما عموم المنواج، إما حقيقة النسبة بينهما عموم خص مطلق أو بحكم العام والخاص المطلق، فيكون بحسب الحقيقة هذه الأخبار مقدمة على ذلك. إما بهذا البيان، هذا بيان آخر غير الحكومة. ولو لم نقبل البيانين معا يتعارضان ويتساقطان، وبعد التساقط في مورد الاجتماع أيضا ننتهي إلى الاحتياط العقلي لا إلى البراءة، لأنه حينئذ الأصل الشرعي الترخيصي سقط دليله إذا لم يكن فيه مرجح سندي كما لو كان آية قرآنية مثلا، ذاك بحث آخر. إذا لم يكن في أحدهما منجح سندي حينئذ يتعارضان ويتساقطان في مورد الاجتماع، ويكون بعد التعارض والتساقط المرجع الأصل العقلي العملية العقلية الذي هو أيضا يقتضي الاحتياط، لأننا قلنا أن البراءة العقلية لا تجري قبل الفحص، فالنتيجة تكون حينئذ أيضا بصالح الاحتياط. إذن فإيش إصحاب أيضا معارض نفس الشيء، إصحاب على التكليف كالبراءة كذلك أصل ترخيصي شرعي داخل بنحو العموم من واجه في مورد المعارضة مع أخبار التعلم. هذا الاعتراض الأول مع جوابه. اعتراض ثاني اعترضه المحقق العراقي أن أخبار التعلم ليست تدل على إيجاب الاحتياط، بل تدل على أن المكلف لا بد وأن يحصل يشخص وظيفته العملية وينتهي بحسب النتيجة إلى العلم، ولو العلم بوظيفته العملية للعلم الواقع، لا يمكن للمكلف أن يهمل الواقع، لا بد بالنهاية أن يحصل يهتم بالتكليف ولو على مستوى تحصيل العلم بالوظيفة العملية. بهذا المعنى ليس المراد من أخبار التعلم تعلم التكليف الواقعي بالخصوص، بل تعلم الموقف الشرعي. الموقف الشرعي لو ثبت بأخبار البراءة أنه البراءة بإطلاق أخبار البراءة، فقد علم بالحكم الشرعي وهو البراءة، فيرتفع موضوع أخبار التعلم لأنه علم بدليل البراءة، علم بوظيفته العملية لو كان في دليله إطلاق. فإذا حملنا أخبار التعلم على هذا المفاد أن المكلف لا بد أن لا يهمل وظيفته العملية، يحصل العلم بموقفه ووظيفته العملية، وهذا أمر يحكم به العقل أيضا، فإن العقل أيضا يحكم أن الإنسان أمام التكاليف له مسؤولية، ولا بد أن ينتهي إلى الجزم بالموقف العملي له والقاطع والعلم بالموقف العملي له، سواء موقف عملي واقعي أو موقف عملي ظاهري شرعي او عقلي، ولو قبح الاخاذ بلا بيان او الاحتياط. هذا الشيء الذي العقل ايضا يثبته لولا هذه الروايات، يقال ان هذه الروايات ارشاد الى هذا المعنى العقلي والى هذا الحكم العقلي، وهذا الحكم العقلي مورود محكوم لاطلاق دليل البراءة، لان دليل البراءة يجعلنا عالمين بالموقف العملي والوظيفة الفعلية، لا يكون إهمال للوظيفة العملية والحكم الشرعي، فلا يكون مثل هذا المفاد صالحا لرفع اليد عن إطلاق أدلة البراءة لو كانت مطلقة كما هو المفروض في هذا الواجب. هذا الإشكال أيضا جوابه واضح. أولا أن إنكار الاستظهار المذكور، بل ظاهر التعلم في هذه الأخبار تعلم الدين، تعلم الحكم الواقعي. هل لا تعلمت؟ لماذا خالفت؟ هل لا تعلمت؟ قد يكون بعض الألسنة ليس فيها مثل هذا الظهور، لكن بعض التعبيرات فيها يمكن الاستفادة منها في هذا الذي ذكر، إلا أن روح هذه الروايات ومضمونها أنه يريد أن يحث المكلفين على أن لا يتركوا الفحص في الأحكام، ويتوجهوا إلى تعلم الروايات والأحكام والأحاديث والأشياء الصادرة عن المعصومين. فبلحاظ من لم يفحص أصلا وأغلق الباب وجلس قطعا هذه الروايات ناظر إلى مثل هذه الحالة، وتطلب منهم أن يتوجهوا إلى تعلم الأحكام الشرعية الذي عبارة أخرى عن تعلم الأحكام الواقعية التي وردت عنهم. إذن فهذه الروايات ناظرة جزما إلى لزوم تعلم ما يكون في معرض وصوله إلى هذا المكلف لو فحص في الروايات والأحاديث الصادرة عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام وبالآيات تجاه الأحكام الواقعية. فليس المقصود فيها مجرد تحصيل المؤمن، ولو هذا المؤمن الذي ينشأ من ترك كل الروايات الأخرى والقصصات الأخرى. إذن فهذه الروايات مفادها لزوم التعلم للأحكام الواقعية أيضا إذا كانت في معرض الوصول واحتملت الوصول. لما خالفت، قال لماذا خالفت؟ يقول لم أكن أعلم. قال لم تتعلم هكذا الموجود. لماذا خالفت؟ يقول الناس يمكن أن يقول المحقق العراقي خالفت يعني عصيت، والعصيان لا يكون إلا بترك الموقف العملي. إذن فهذه الروايات ظاهرة في الحث والأمر بالتعلم الواقعي أيضا، لا مجرد الموقف العملي أو الوظيفة، ولو المساوقة مع ترك كل الأحكام الواقعية في الشبهات. فيكون مفاد هذه الروايات الحث والأمر بتحصيل العلم بالأحكام الواقعية بالواقعيات التي تكون في معرض الوصول، طبعا لا أكثر من هذا المقدار. هذا أولا. وثانيا، لو فرض أن هذه الروايات ناظرة إلى ذاك الحكم العقلي الإرشادي، لكن مع ذلك سوف ينعقد لها ظهور ودلالة التزامية مقامية، لا دلالة لفظية، دلالة التزامية مقامية على أن المجعول في الشبهات قبل الفحص ليس هو البراءة إنما هو الاحتياط. لأنه لو كان المجعول هو البراءة في الشبهة في كل شبهة قبل بمجرد غمض العين الشارع يرخص، أو لكان يبين هذا الشارع، لكان يبين هذه البراءة بدل أن يقول تعلم هل لا تعلمت وعلمت الموقف العملي. طب الموقف العملي يبينه، لأن هذا بنفسه شبهة حكمية بيانها على هذا المولى. فحينما لم يبين وأرشد إلى حكم العقل، كان معناه أنه ليس المجعول في هذه الشبهة، في هذه الشبهة الكلية وهي حكم الشبهة قبل الفحص، ليس المجعول فيها البراءة الشرعية، وإلا لكان يبينها. ولما كان يقول اذهب وابحث عن الموقف العملي لكان يبين الموقف العملي. فعدم بيانه للموقف العملي في هذه الشبهة الكلية وهي حكم الشبهة قبل الفحص، حكم الشبهات قبل الفحص، هذه شبهة حكمية في نفسها. في هذه الشبهة الحكمية الإمام قال اذهب وشخص الوظيفة العملية بناء على تسليم الإشكال. فقلنا مفاد الرواية اذهب وشخص الحكم الواقعي، لا موضوع الإشكال، بناء على أن يكون هذا هو الجواب الأول، بناء على أن تسليم الإشكال وأنه يقول اذهب وحصل الموقف العملي في الشبهات قبل الفحص، ما يحكم به العقل أو ما يحكم به الشارع في الشبهات قبل الفحص. هذا بنفسه شبهة حكمية. ما هو حكم الشبهة قبل الفحص؟ هذه شبهة حكمية. لو كان المجعول في هذه الشبهة الحكمية شرعا البراءة، فالإمام لبين، لم يكن يرشد فقط، يبين. والمجعول هنا عندنا في شريعتنا البراءة. فحينما لم يبين هذا بنفسه دليل على أنه يعني ينعقد له ظهور وإطلاق مقامي ودلالة التزامية مقامية في أن المجعول هنا ليس البراءة، وإلا لبين البراءة، وإنما المجعول فيها هنا إنما هو إيجاب الاحتياط والتنجز من قبل الشارع. هذه دلالة التزامية عرفية تتشكل، وهذه الدلالة الالتزامية تكون هي المعارضة لا محالة مع إطلاق أدلة البراءة. هذا الإشكال الثاني مع جوابه. إشكال ثالث استشكل به أن هذه الروايات الدالة على وجوب التعلم ناظرة إلى مورد زمان الحضور وشبه الحضور إلى الأزمنة التي أو المكلفين الذين لو تفحصوا وتعلموا لوصلوا إلى الحكم الشرعي. فلا بد من إحراز أن هذا القيد أنه لو تعلم وفحص وتعلم لعلم، أما مع الشك في أنه لو فحصنا هل سوف نصل إلى شيء أو لا يكون بأيدينا شيء نصل إليه، هنا لا يمكن التمسك حينئذ، يكون التمسك بالعام في شبه المصداقية. ظاهر هذه الروايات وجوب تعلم ما هو ثابت من الأحكام، أو وجوب تعلم في مورد، والسؤال في مورد الإمام ومو في مورد حضور الإمام، لو سأل علم، لما الإمام عالم بالأحكام الواقعية كلها يبينها له. أما في مثل أزمنتنا التي نحن لو لم نجد رواية لما تبكرنا حتى مهما نبحث ونتعلم لا نستطيع أن نفعل الحكم الشرعي. هنا في مورد عدم إمكان الوصول إلى الحكم الشرعي لعدم وجود المعصوم، في مثل هذه الحالة هذه الروايات لا إطلاق لها بالنسبة لمثل، لا تشمل هذه الموارد، لأنه هنا لغونا الأمر بالتعلم والفحص بعد أن لا يمكن إيجاب التعلم في مثل ذلك. فإيجاب التعلم ناظر إلى مورد يكون نتيجة التعلم العلم، وهو عصر الصدور، عصر الحضور وإمكان الوصول إلى الإمام. أو مثلا بالنسبة للمقلد والمقلد والمجتهد، المقلد حينما يراجع فتوى المجتهد نعم يحصل له العلم بفتوى، هناك أيضا لا بأس. أما في الشبهة الحكمية لنفس الفقهاء والمجتهدين إذا لم يكن هناك شيء، هذا الأخبار لا تشملها، لا يمكن أن يوجد الفحص، لأن هذا الفحص حينئذ التعلم لا يكون ممكنا ومقدورا. إذن فتكون هذه الروايات مقيدة موضوعا بمورد وجود الحكم الواقعي، أقول بمورد لو يعلم بهذه الملازمة، لو فحص وتعلم لعلم، ونحن نشك في كل شبهة قبل الفحص، هل أنه يوجد شيء لو فحصنا نجده أو لا، لعله حتى لو فحصنا لم نجده، لا يكون شبهة مصداقية مثلا، يكون شبهة مصداقية للدليل، لأن الدليل موضوعه ذاك التعلم الذي يكون ممكنا، تعلم معلوم يمكن الوصول إليه، فمع الشك يكون شبهة مصداقية. هذا أيضا إشكال آخر قد يسجل. هذا الإشكال جوابه أن هذه الروايات خصوصا الطائفة الرابعة منها ليس مفادها إيجاب التعلم إيجابا نفسيا، لو كان مفادها الإيجاب النفسي للتعلم هذا الكلام قد يكون كان له صورة، وكان التعلم واجبا نفسيا يقال حين هذا مشروط بالقدرة عليه. إيجاب التعلم إيجاب طريقي ظاهري، بمعنى أن مفاد إيجاب التعلم هو ما أشرنا إليه من منجزية الواقع الموجود. الواقع الموجود إذا كان موجودا في معرض الوصول بحيث لو كان يتعلم لعلم هذا منجز، فمفاد هذه الروايات ليس إيجاب التعلم إيجابا نفسيا، مفاد هذه الروايات أن التكليف الواقعي لو كان بحيث لو ففحص وتصدى له لعلم به هذا منجز، عدم العلم الذي ينشأ من ترك التعلم ليس مؤمنا، وحينئذ في كل شبهة قبل الفحص هذا الاحتمال موجود، احتمال وجود واقع لو فحص لوصل إليه فيكون منجزا بحكم هذه الروايات. فمفاد هذه الروايات منجزية الواقع المحتمل في كل شبهة قبل الفحص، وهذا عبارة أخرى عن وجوب الاحتيار، وهذا ليس شبهة مصداقية بل يحرز تحقق هذا الاحتمال، فإننا نحتمل وجود واقع لو فحصنا عنه لوصلنا إليه، الاحتمال وجداني ومحرز وجدان في كل شبهة قد ارفع. فيكون مفاد هذه الروايات هذه المنجزية التي تكون مقيدا لا محل لإطلاق أدلة الروايات. فليس مفاد روايات التعلم بهذا البيان، يعني ليس المنجزية التي تستفاد من روايات التعلم وإيجاب الاحتياط المستفاد من روايات التعلم مشروطة بوجود ذلك الحوك في معرض الوصول واقعا، بل موضوعه احتماله واقعا، احتماله موجود في كل مورد من الشبهات قبل الفحص. إذن فهذا الإشكال أيضا غير وارد. فالصحيح أن هذا الوجه تام، يعني أخبار التعلم خصوصا الطائفة الأخيرة منها دلالتها على هذه المنجية تامة. يبقى الوجه العاشر وهو أخبار الاحتياط التي استند أيضا إليها بعض الأعلام لإثبات وجوب التعلم، لإثبات المنجزية في الشبهات قبل الفحص بإيقاع جمع بين أخبار الاحتياطي مع أخبار البراءة.